بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الهدى والرشاد والتوفيق والسداد، وأن يلهمنا إلى صالح القول والعمل. وقفت بالأمس على مقطع مرئي منشور في بعض الصحف الإلكترونية، تكلم فيه حاتم الشريف على مسألة المعازف، وقد سبق هذه الكلمة المسجلة بالفيديو له لقاءات مع بعض القنوات، وكذلك بعض المقالات في مجلة الفيصل وفي غيرها، يقرر فيها حل المعازف، ولكن مقطع الفيديو خاص به طلاب العلم، يريد أن يهون من مسألة الخلاف في سماع المعازف، وذلك أنه قصد تهوين الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على تحريم المعازف. وقبل أن أناقش حاتم العوني فيما تكلم به من بعض الأمور الغريبة التي ينبغي ألا تصدر ممن لديه أدنى مرتبة من مراتب أهل العلم إدراكا وأمانة، أنبه على أمرين اثنين أرى بأنهما من الأهمية بمكان. أما الأمر الأول فهو أن المسلم إذا جاءه الأمر عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يتلمس المعاذير وأن يأتي بالتأويلات من أجل أن ينصرف عن الأخذ بما جاء عن الله وعن رسول الله لشيء في هواه، فإن هذا من سبيل أهل الزيغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا عائشة، إذا رأيت من سمى الله فاحذريهم، أي الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكان الواجب بالمسلم وعلى طالب العلم وكذلك العلماء الامتثال لأمر الله عز وجل وعدم التكلف في القدقدات، قد يكون كذا قد يكون كذا، أو التأويلات والتفسيرات التي يصرف بها ظاهر النص إلى تأويلات بعيدة لا يريدها الله ولا يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله مبين وكلامه بيان، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن عن ربنا عز وجل بأتم العبارات وأجمل الإشارات، فلا حاجة لطالب العلم أن يأتي بالتأويلات وأن يتخرص وأن يضرب بالأقيسة والأمثلة من أجل أن يصرف بالنص عن ظاهره، كما سترون في بعض تأويلات حاتم الشريف لحديث المعازف. الأمر الثاني أن جميع من أحل المعازف غاية جهده وقصارى عزمه إنما هو في الطعن في الأحاديث التي يستدل بها من منع المعازف، وهم لم يأتوا بدليل واحد يبيحها، إذن هم يشتغلون بأدلة المانعين ولم يأتوا بدليل واحد يبيحها، بل لم يأتوا بأثر ولا نقل عن أحد من أئمة السلف الأتقياء الأزكياء الأنقياء قالوا بحل المعازف، وإنما جاء بذلك سقطات من بعض سقطات أهل العلم وشذوذات من بعض شذوذاتهم، ولم يقروا عليها وإن ذكروها في بعض تراجمهم بأن فلانا كان يعزف أو يستمع إلى المعازف أو المزامير أو ما شابه ذلك. كل هذه الأمور ليست بحجة عند النظر، وإنما العبرة بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يضعف القول بالحل والجواز، مما يضعفه أنه لم يستند إلى كتاب ولا إلى سنة، ولم يستند إلى آثار عن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز عند النسائي بأن المعازف والمزامير بدعة في الإسلام. المعازف والمزامير بدعة في الإسلام، فهي محدثة أصلا لا يعرفها أهل الإسلام والتقى. هذه المزامير والمعازف لا تعرف، ولذلك حذر النبي عليه السلام عنها بأنها ستكون في آخر الزمان، إذن هي ليست في زمانه تلك المزامير والمعازف، وإنما حذر منها النبي عليه السلام، يستحلونها ويبيحونها، وهي من شأن أهل الضلال والعياذ بالله. وهذا يدل على أن العرف السلفي، العرف النبوي، العرف عرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم لم يكونوا يستخدموا هذه المعازف والمزامير، ولم تكن من دين محمد عليه السلام، ولم تضرب عنده وتعزف عنده، وإنما هي جاءت فيما بعد، ثم أشهرت وظهرت، ووقع فيها من وقع ممن ينتسب إلى الإسلام. إذا علمت هاتان المقدمتان، فإن في كلام حاتم الشريف بعض الغرائب، وأن أنبه عليها على وجه مقامات مختصرة. وهذه الكلمة المسجلة المرئية إنما هي شذرات وإشارات لما جاء في بعض كلامه من الانتقالات، مما يوجب أن ينتقد ويتفطن له. في مقدمة كلام حاتم الشريف فيه لدغات وطعن بأهل العلم الذين قالوا بمنع سماع المعازف، وصفهم بأنهم أخطأوا في حق الناس، وأنهم لم ينصحوا لهم، ولم يبينوا لهم بأن المسألة خلافية، وأن الأدلة التي هم يستندون إليها أدلة ظنية. هذه كلها من التهوين من شأن ما جاء في الكتاب والسنة، بل هي من طرائق أهل البدع، من طرائق أهل البدع التهوين في النصوص بأنها نصوص أحاد وظنية الدلالة، بينما أهل السنة إن جاءهم الخبر من أخبار الآحاد ولو كان ظنية الدلالة فإنهم يكونوا عند ذلك متبعين لها، آخذين بها، مقتفين لسنن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا التهوين مما لا ينبغي، ولذلك كل خلاف في معارضة النص لا يقبل به. فالذين يقولون بالحرمة هم أسعد جنابا، أقوى جنابا، وأسعد بالحجة من الذين قالوا بالحل، لأن عندهم دليل يركنون إليه، والدليل ليس دليلا هينا. فقد جاء في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري. فهؤلاء هم الأولى بالحق والأقرب بالحق، إما أن يأتي بدليل يدل على الإباحة ويحقق جواز الاستماع للمعازف، وإلا فالحق ينبغي أن يرجع إليه. فكل من قال بحل الأغاني في مقابلة النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قول مردود، فلا اجتهاد لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد من البشر. وعلى ذلك فالمصير إلى ما جاء في سنة النبي عليه السلام. والناس في مقابل هذه الأحاديث على سبيلين اثنين: إما الطعن في الإسناد من حيث الصناعة الحديثية، وإما القدح في المتن. وكل من تكلم في الحديث لم يأتي بحجة ينتهض لها، فكلها تخرصات وتأولات لا ينبغي أن يلتفت إليها، وإنما هم يفخمونها ويضخمونها ويظهرون للمستمع المتلقي بأنها توجب الشك في صحة هذا الأحاديث. وأهل العلم ما زالوا يستدلون بها ويحتجون بها ويتناقلونها، ووضعت في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. من الغمز الذي حصل من حاتم الشريف في أهل العلم بأنهم علموهم الأسلوب السيء في مناقشة قضايا الشرع، وهذا كلام باطل. من تعلم عند أهل العلم إن كانه قد افتقر أو لم يوفق إلى علماء يربونه التربية الصحيحة، فغيره من طلاب العلم وفقوا إلى أئمة وأعلام علموهم كيف يتعاملون مع نصوص الشرع، وعلموهم كيف يتعاملون مع المسائل القطعية والمسائل الظنية والمسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها. هذا مشهور ومعروف في كلام أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين كذلك، الذين تربى عليهم طلاب العلم الذين هم يقولون اليوم بتحريم المعازف كما هو قول أئمة السلف وأعلام الخلف. فهذا اللدغ ما كان ينبغي أن يصدر منه، ولا يليق بالشخص أن يتجه إلى مثل هذه التهم التي تلقى جزاف ولم يبين المراد ولم يأتي بالحجة ولا بالبينة التي تتخذ دينا يدين الإنسان بها لله عز وجل. من الأمور التي تكلم عنها حاتم الشريف يقول بأن السماع للمعازف ليس فيها مفسدة، وهذا كلام باطل غير صحيح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعتد بذلك حاتم الشريف ويقول هو محل النزاع أصلا، أخبر بأنه ينبت النفاق، فهو ينبت النفاق ويشبب على المعصية ويطرد له، هو له الحديث كما جاء في تفسير ابن عباس وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة، هو له الحديث، هذا له، وصرفه للناس عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأهل الإسلام لهو يلهون به إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى. فالقول بأنه ليس هناك مفسدة، بل هناك مفسدة، مفسدة عظيمة في الصرف عن طاعة الله عز وجل وفي إبعاد الناس عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قسوة للقلوب، وأيضا فيه ما يقع في المعازف مما هو غالب وحال أهل المعازف من الحب والغرام والمجون وتزيين النساء للرجال والرجال للنساء، فهذه كلها تدل على أنها مفسدة. ومما يدل على ذلك الواقع، والشهادة بالحس من الشهادات القطعية، فالواقع يثبت لكل من نظر بأن كل من مال للغناء إنما هم حثالة خلق الله عز وجل، ممن عرفوا بالشراب وعرفوا بالنساء وعرفوا بالرقص والمجون ولم يعرف التقى والعفاف والاستقامة في من عرف بالمعازف وسماع الغناء وما شابه ذلك. مما ذكر حاتم الشريف في كلامه أنه قال بأن الإسلام ما حرم الصوت الجميل. الصوت الجميل، هذا الكلام ليس، هذه القاعدة ليست شرعية عندك. الصوت الجميل، الله تعالى عاب المكاء وعاب التصفيق، وهذا صوت جميل عند من استحسنه، ومع ذلك ليس هذا من دين الله عز وجل. فالصوت الجميل الذي هو من أصل خلقة البشر كصوت البلابل وما شابه ذلك، هذا أمر آخر لا علاقة له بذلك، هذا كله تحكم بالعقل وضرب بالرأي. ودين الله عز وجل لا يؤخذ بالآراء، دين الله يؤخذ بالنص الصريح، ومقدار الجمال والاستحسان هذا يختلف فيه الناس، فما تراه أنت حسنا وصوتا جميلا غيرك لا يراه جميلا. إن كنت أنت ترى بأن ضرب العود والعزف على الناي صوت جميل، هو عند أهل التوحيد ليس بجميل، هو مزعج، هو مفسد للقلب، لا يحتمل أن يسمعه، كما حصل للنبي عليه السلام عندما وضع أصبعيه في أذنيه، وجه عن عبد الله بن عمر كذلك أنه وضع أصبعيه في أذنيه، لا يستحمل المؤمن، لا يحتمل أن يستمع إلى المعازف ويرى بأنها من المنكر المستبشع. وهكذا قلب الموحد إذا صفى وصار نقيا تقيا مراقبا لله عز وجل، لا يستحسن كثيرا مما يستحسنه أهل الفسق والمجون. فهناك من يستحسن الزنا ويتلذذ به، ويستحسن الربا ويتلذذ به، ويستحسن الخمر ويتلذذ به، فما هو المقدار للجميل وللقبيح؟ وما هو الضابط للفارق بين الجميل والقبيح؟ الضابط هو شرع الله عز وجل، فما استحسنه شرع الله هو الجميل وهو المليح، وما استقبحه شرع الله هو القبيح، كائنا ما كان هذا الصوت أو هذا الشيء. الحجة عند أهل العلم في تحريم المعازف هو ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من قوله: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. نقف هنا، هذا قسم من الحديث، ثم أكمل وأتى بقسم آخر من الخبر، قال: ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، أريد بهذا أن أبين بأن الحديث في صحيح البخاري فيه خبران اثنان، الخبر الأول عن الأقوام الذين يستحلون، والخبر الثاني عن فريق من الناس نزلوا بجانب علم، لأنه سيأتي أن حاتم الشريف أعل هذا الحديث بحديث آخر لم يذكر فيه الشق الأول من الحديث، وقال هناك اختلاف في اللفظ، وعند التحقيق لا اختلاف في اللفظ، وإنما ما جاء في صحيح البخاري إنما هو يحتوي على خبرين اثنين، وأما الذي جاء في طريق أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله إنما هو يحتوي على قصة الذين جلسوا أو جاءوا بجنب علم، أي بجنب جبل. قال: ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث تكلم حاتم الشريف في إعلاله بأن هناك من طعن في إسناده، وهناك من طعن في متنه، بل أتى بغرائب ما يقول بها طالب علم. فهو وإن رجح بأنه صحيح وفي صحيح البخاري، لكنه قال بأنه لا يعد على شرط البخاري، وهذا غير صحيح. والمعروف عند أدنى عند طلاب العلم ممن هم من المبتدئين في طلب العلم أن البخاري إذا جزم بالحديث المعلق فإنه على شرطه ويكون من الصحاح، ولذلك البخاري جزم بأكثر من حديث ويعتبر عند أهل العلم من على شرطه، ويقولون رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأما الذي يرويه بصيغة التمريض فإن هذا ليس على شرطه، فهو إذن يعتبر على شرط البخاري ويعزى إلى البخاري ويقال رواه البخاري وليس في ذلك غضاضة، فهذا مما ينبغي ألا يمرر، وأن كما جاء في كلام حاتم الشريف وأنه على ليس على شرط البخاري. ودائما يكرر عبارة والخلاف في ذلك قوي والخلاف في ذلك قوي، هذا ترهيب لا قيمة له، من الذي قواه؟ ما قواه إلا أنت، وإلا هو هزيل. هذا في صحيح البخاري وهو حديث ثابت، وشنع أهل العلم على من طعن فيه ولم يثبت صحته ولم يروا قوله شيء إلى اليوم وهم يشنعون عليه، فجماهير أهل العلم كل من ألف صحيح البخاري ما طعن في هذا الحديث، أو علق عليه أو شرحه أو علق عليه حواشي ما طعن في هذا الحديث، بل عدوا من عيوب بعض أهل العلم الذين هم ضعفوا هذا الحديث، عدوا من عيوب أنه ضعف حديث أو حديث المعازف. أيضا مما جاء في بما أن حاتم الشريف صح هذا الحديث، فإنه جاء عنده اعتراض عند قوله يستحلون، قال بأن قوله يستحلون لا يدل على أنهم يستحلون الحرام، وهذا والله عبث باللفظ. النبي عليه السلام يعني ما يقول، قال يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هذه كلها محرمات، يقول إنه لأنه قد جاء في حديث آخر في حديث المقداد بن معدي كارب، لما قال الرجل الذي متكئ على أريكة قال ما فيه من حلال استحللناه، ثم تكلم بكلام ما أتمه لأنه خلط فيه وعرف بأنه لم يصوب فهم الحديث، فقولهم ما فيه من حلال استحللناه أي أننا عملنا به، وأين وجه المعارضة بين هذا الحديث وحديث يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف؟ فالحلال يحل وهذا صواب، وهو ما جاء في حديث المقداد بن معدي كرب بأننا استحللنا الحلال أي أننا فعلنا ما أمرنا به، ولكن القبح أين هو؟ عندما يستحل الحرام، فإذا استحل الحرام فإن ذلك يكون محله محل ذم، وأما عند قول الرجل ما كان فيه من حلال استحللناه فهو قول حق من حيث أنه استحل ما في كتاب الله من حلال، وإنما كان العيب على ذلك الرجل أنه اقتصر على القرآن الكريم ولم يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما جاء في إشارة حاتم الشريف أنه قال بأن الدليل في التحريم في هذا الحديث إنما هو دلالة الاقتران وهي ضعيفة، وهذا غير صحيح، بل هو النص وليس دلالة الاقتران، لأنه ذكر أربع محرمات، يستحلون الحرى والحريرة، يستحلون الحرى يعني ويستحلون الحريرة ويستحلون الخمر ويستحلون المعازفة، فهذه كلها محرمات قرنت بعضها ببعض بالاستحلال، فدل على أن الجميع كله محرم، ولا شك أن الحرام طبقات، الحرام درجات، فلا يلزم من ذلك أن يكون سماع المعازف حاله كحال الحرير أو لبس الحرير أو حاله كحال الزنا، فالمحرمات هناك محرمات قاصرة في الأذى، وهناك محرمات متعدية في الأذى، وهناك محرمات النصوص عليها مستفيضة ومتواترة، وهناك محرمات النصوص عليها آحاد وغريبة وما شابه ذلك ومن السنة النبوية الصحيحة. فلا شك أن الحرام درجات، ولكن لا ينفي ذلك أن يكون الحرام حراما ولو كان بدليل واحد. مما اعترض به حاتم الشريف على حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري في صحيح البخاري ما جاء في عند ابن حبان من حديث مالك بن أبي مريم الحكمي، من حديث مالك بن مريم الحكمي قال: تذكرنا الطلاء عند ربيعة الجرشي في زمان الضحاك بن قيس الفهري، فدخل علينا عبد الرحمن بن غنم الأشعري فتذكرناه طويلا، فقال عبد الرحمن بن غنم: حدثني أبو مالك الأشعري. هذا الحديث عند البخاري في التاريخ، وعند الإمام أحمد، وعند جماعة من أهل العلم، وابن حبان في صحيحه، وهو مستند ومدار ومحل تخريج حاتم الشريف له. قال: إن ناسا من أمتي، تأملوا الحديث، قال: إن ناسا من أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يضربون على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم. إذن هو جاء بالشق الثاني بمعنى آخر، جاء بالشق الثاني بمعنى آخر من الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، فلا تعارض بين هذا وذاك. فصحيح البخاري جاء فيه خبران اثنان: خبر الاستحلال وخبر شرب الخمر بجوار العالم أو الجبل، ثم عاقبهم الله تعالى بالخسف والمسخ. فهو إنما جاء بالشق الثاني ثم جاء بلفظ آخر، وهذا لا غضاضة فيه عند أهل الحديث الذين عندهم دراية به، بأن الأحاديث في ألفاظها عند الراوي الواحد يتعدد الألفاظ، يزيد منها وينقص، فلا غضاضة في ذلك ولا حرج. ثم قال في الحديث: والقينات ويخسف الله بهم ويجعل منهم القردة والخنازير، إلى آخر الحديث. فعلى أقام بمقارنة حاتم الشريف بين الحديثين. هو في الأصل أنه جاء بهذا اللفظ لإعلال اللفظ السابق، ويقول الحديث الأول الحديث الثاني، فجعل الحديث الثاني علة الحديث الأول، وصوب في أول كلامه الحديث الأول لأنه في صحيح البخاري، ثم في ثنايا كلامه مما يدل على أنه لم يحضر للموضوع، إنما التقط الكلام التقاطا، صوب الحديث الثاني. ومن راجع المقطع كاملا يجد هذا واضحا بينا. لكن لنفترض بأنه لم يقل بصحة الحديث الأول الذي هو في صحيح البخاري، وإنما صحح الحديث الثاني الذي هو في عند ابن حبان وعند البخاري في تاريخه، فجعل هذا الحديث علة لحديث البخاري من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الراوي جزم بصحابيه، فقال بأن هنا لم يشك هل هو أبو مالك الأشعري أم هو أبو عامر الأشعري، بينما الذي في صحيح البخاري شك هل هو أبو مالك أو أنه أبو عامر، وهذه ليست بعلة. وللأسف هو جعل ذلك دلالة على ضعف ضبط راويه، وهذا غير صحيح، لأن راويه ممن قيل بأنه من الصحابة عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وهو والصحيح أنه من كبار التابعين، وهو لم يجزم أو شك في الراوي هل هو أبو مالك أو أنه أبو عامر، إنما هذا يعود في ذلك المجلس وفي ذلك الحين شك في الراوي، وهذا أمر لا حرج فيه ولا يطعن في عدالة الراوي، خاصة إذا كان من شك بينهم كلهم ثقات، كيف والذي شك بينهم كلهم صحابة ولا يضر هو ذا أو ذاك، فالأمر كله سهل. هو يقول: أنا أعلم بأن الصحابة كلهم ثقات، لكن هذا فيه إشارة إلى قلة الضبط، وهذا غير صحيح. فهذا كثير، ولو رد الأحاديث بمجرد الشك لرددنا أحاديث أئمة أعلام كشعب بن الحجاج العتكي وسفيان الثوري وجماعة، كان ربما يحصل منهم أن يشك في الراوي هل هو فلان أو ليس فلان، فهذا ليس بعلة في عموم الرواة إذا كانوا كلهم ثقات، فكيف إذا كان هؤلاء هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث اللفظ فسبق الإشارة إلى بيان أن اللفظ لا مفارقة فيه، وأن ما جاء في حديث البخاري إنما جاء فيه لفظان اثنان، وأما حديث ابن حبان إنما هو لفظ واحد. العجيب أن حاتم الشريف أراد أن يجعل ما جاء في صحيح البخاري من دلائل قلة ضبط راويه الذي هو عطية بن قيس الكلابي، فقال فيه ضعف في ضبطه، وهذا غير صحيح. فلم يتكلم أحد من أهل العلم في ضبط عطية بن قيس أبدا، وإن وغاية ما وصف به الإرسال أنه أرسل عن أبي الدرداء أو غيره من الصحابة، وهذا ليس بعلة، الإرسال ليس بعلة، قد يرسل أئمة التابعين وأئمة الأعلام يرسلون، وهذا يعتبر من الإرسال ما يكون اختصار في الإسناد وعدم نشاط للراوي فيرسل الحديث كما يرسل كثير من الناس في ذلك الحديث لا يسوقونها بالأسانيد. وعطية بن قيس لم يوصف بقلة الضبط، وقول أبي حاتم فيه بأنه صالح الحديث أراد أن يوصل حاتم الشريف إلى أن هذا اللفظ من أقل مراتب التعديل عند أهل العلم، وأقل مراتب التعديل عند أهل العلم لا يعني الخفة في الضبط، فالثقات ومراتب التعديل تتعدد، فأقلهم رتبة في التعديل لا يعني بأنه خفيف الضبط، ولكن لا يوازي من هو تام الضبط فيكون في ضبطه قلة، بمعنى أنه ليس بدرجة عليا في الإتقان. يضاف إلى ذلك أن من قال عنه بأنه صالح الحديث هو أبو حاتم الرازي المعروف بالتشدد، فإذا كان من عرف بالتشدد والتعنت في الرواة قال عن راوي صالح الحديث فهو في الغالب يكون عند غيره من المتوسطين بابه باب الثقات، وهذا واضح معلوم عند صغار طلاب العلم بكلام الأئمة النقاد، كيف وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم، وهذا فيه كفاية دلالة على عدالته رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة العباد ومن المقلين. ولعل أبو حاتم لما قال عنه بأنه صالح الحديث قال ذلك لأنه مقل في الحديث وليس من المكثرين، ولذلك قال عنه صالح الحديث وهو مقل، كما قاله ابن سعد رحمه الله عندما قال كان معروفا وله أحاديث. العجيب أنه قدم عليه رواية مالك بن أبي مريم الحكمي، ومالك بن أبي مريم الحكمي لا يوازي مالك بن أبي مريم الحكمي لا يوازي في الرواية عطية بن قيس الكلابي، فمالك بن أبي مريم الحكمي لم يعرف له موثق، وإنما رواه حديثه ابن حبان ووثقه في الثقات، بل قال عنه الذهبي في الميزان بأنه لا يعرف، فكيف يقدم رواية من لا يعرف على رواية من كان مشهورا معروفا من المجاهدين بل من أئمة القراء الذين كان يعرض الناس عليه المصاحف تصحيحا لها؟ فرواية مالك بن أبي مريم الحكمي لا تقدم على رواية عطية بن قيس الكلابي، فعطية بن قيس الكلابي أوثق وأعدل من مالك بن أبي مريم الحكمي. وحاول حاتم الشريف أن يقدم رواية مالك على رواية عطية، بل قال بالنص مالك مريم ليس بعيدا عن عطية بن قيس، لا والله بعيد، لا والله بعيد، مالك بن مريم لا يعرف، وعطية بن قيس إمام معروف ومجاهد من المجاهدين الغزاة وقارئ من القراء المشاهير، ووصف بصالح الحديث لا لأنه مخفي أو قليل الضبط، وإنما صالح الحديث لأن الأحاديث التي رواها عن النبي عليه السلام قلائل، كما قاله ابن سعد له أحاديث، وهذا إشارة إلى أن الحديث قليل في روايته. نعم، ثم تكلم حاتم الشريف في بعض كلامه بأن المتن حصل فيه خلاف، أين الخلاف؟ قال بأن المتن جاء فيه في رواية الحراء وفي رواية الخز، وهذا يرى بأنه اضطراب، وفي الحقيقة أن المشهور في رواية الحديث وهو زعم بأن الخز جاء في صحيح البخاري ولم يأتي في صحيح البخاري، ومن قال بأنه جاء في صحيح البخاري فهو واهم، كما نص على ذلك ابن عربي المالكي، فجميع روايات البخاري إنما جاءت بالحراء بالحاء والراء بالحاء المهملة والراء، ولم تأتي بالخز كما جاء في رواية أبي داود رحمه الله تعالى، فالقول بأن هذا جاء عند البخاري لم يأتي عند البخاري، بل أنكره ابن عربي وأخبر بأنها تصحيف، جاء عند أبي داود الخز وبوب عليه أبو داود باب ما جاء في الخز. هناك من حاول من أهل العلم أن يجعل الخز اللفظ في سنن أبي داود، بل جاء في بعض الروايات في سنن أبي داود بأنها جاءت الحراء، ولكن لا يقوي ذلك ما جاء في الترجمة، فالترجمة جاءت باب ما جاء في الخز، ثم ذكر هذا الحديث، ثم أيضا أبو داود عاب نقد ذلك بأن الخز هنا جماعة من الصحابة لبسوا الخز، مما يدل على أن أبا داود رواها بالخاء المعجمة وكذلك بالزاي، ولكن هذا لا يعني صحة هذه اللفظة، فهناك من أهل العلم من قال بأنه قد انفرد راويها بشر من بكر أنه انفرد بهذا النطق، وإن كان جاء عن بعض رواة سمع بداود أنه قال الحراء كأنني أسمعها منه الآن، فنطقها بالحاء المهملة وبالراء، ولكن لنقل بأنه لفظ آخر في الحديث، وهذا كثير جدا وله محامل عند أهل العلم، وجاءت في كتاب الله عز وجل في القراءات بأن يزاد حرف ويعدل حرف، وهذا لا بأس به، ولكل منها دليل، وأهل العلم يجتهدون في توجيه كل حديث على وجهه ولا يكون ذلك علة. فجعل هذا الاختلاف في اللفظ بأنه من علل الحديث، هذا من التكلف والتعنت الذي ما سلكه أهل العلم، وإنما هو منهج من أراد أن ينتصر لهوى. فالقول بأن هذا اللفظ يعد من العلل، هذا من التحكم الذي لا ينبغي أن يلتفت إليه. من العجائب أنه قال بأن أهل العلم لم يترجم أهل العلم ولم يفهم من هذا الحديث حرمة المعازف. والعجيب أنه هو نقل حديث أبي مالك الأشعري من صحيح ابن حبان، وابن حبان بوب عليه قال ذكر الأخبار عن استحلال المسلمين الخمر والمعازف في آخر الزمان، فترك هذه الترجمة، وهو دليل على فهم ابن حبان بأن الخمر والمعازف محرمات، وأنه سوف يقع في آخر الزمان تحريم استحلال تلك المحرمات. وكذلك البيهقي لما روى الحديث قال باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها. فهذا كله يدل على أن السلف فهموا من هذا الحديث التحريم، ولم يخصوا الحرمة فقط بالخمر وترك الباقي. وأيضا من العجيب أن أبو داود لما تكلم عن الملاهي قال كراهية ما جاء في كراهية الملاهي أو كراهية الغناء، كراهة الغناء والزمر، قال ومع أن الغناء باب أوسع من باب المعازف، فالغناء عام حتى لو لم يكن هناك موسيقى أو معازف، وهذا له تقسيم كحال كلام الناس، منه ما يباح ومنه ما لا يباح. وأما الزمر فإنه محرم. وقول أبي داود بأن كراهة الغناء والزمر، يقول الكراهة هنا تحمل في الأصل على المعنى الاصطلاحي بأنها الكراهة التنزيه، وهذا كلام باطل. أول شيء أن هذا التقسيم لا يعرف من كلام السلف رحمه الله تعالى، وإنما جاء من كلام الخلف، والله تعالى قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه ذكر الزنا وذكر الشرك وما شابه ذلك. فالمراد فالأصل في الكراهة إذا جاءت في النصوص الشرعية أو في كلام المتقدمين أنها تحمل على كراهة التحريم، تحمل على كراهة التحريم ولا تحمل على كراهة التنزيه. بينما يقول أبو داود يحمل كلامه هنا على كراهة التنزيه. أبو داود رحمه الله تعالى بوب أكثر من باب على كثير من المحرمات، وعبر عن ذلك بالكراهة. مثال ذلك قال باب كراهية الذبح عند القبر وهو حرام، قال باب كراهية الحلف بالآباء وهو شرك وحرام، قال باب في كراهية الرشوة وهي أيضا محرمة. وهل يقول بأنها مكروهة كراهة تنزيه الرشوة، أو يقول بأن الذبح عند قبر مكروه كراهة تنزيه، أو يقول بأن الحلف بالآباء مكروه كراهة تنزيه؟ فلماذا لا تحمل هذه الكراهة على كراهة التنزيه عند أبي حاتم، عند حاتم الشريف؟ هذا كله من التحكم الذي يعبث بكلامها العلم، حتى أراد أن يوصل هذا الأمر، يعني أراد أن يوصل بأن العلماء لم يفهموا التحريم من كلام البخاري وكلام أبي داود بأنهما ما احتج به على باب المعازف، وهذا غير مطلوب، وهي من حججه. قال بأن البخاري ذكر ذلك في حديث الخمر واستحلال الخمر، ولم يذكر ذلك في باب مستقل باب ما جاء في المعازف، وكذلك أبو داود لم يذكر هذا الحديث باب مستقل على ما جاء في المعازف، هذا غير صحيح، وإلا سوف يلزم بالبقية أيضا. لماذا لم يذكر باب استحلال الفروج؟ لماذا لم يذكر البخاري باب استحلال الفروج في آخر الزمان؟ فهذا الكلام لا يرد. فهل العلم يقتبسون من الأدلة ما يريدون، ولا يعني ذلك تعطيل الدلالة في بقية النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يشترطوا على أنفسهم الاستيعاب، ولم يشترطوا الاستيعاب في الأحاديث ولا في مفهوم الأحاديث، ولذلك ما زال أهل العلم يستنبطون من بعض الأحاديث أحكاما لم ينص عليها أصحاب تلك الكتب. فهذا مما يدل على الخطأ الذي وقع فيه حاتم الشريف في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم حاتم الشريف بأن هناك تأويلات وهي مضحكات في الصراحة، قال حديث يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، نقول لو قلنا به بأنه مما يدل على بطلانه، قال بأن الحرى هناك فروج مباحة وفروج محرم. والحرير هناك مباح للنساء وحرير مباح للرجال بقدر 4 أصابع. فكما وكذلك قال فقال بما أن الحرى منه مباح وحرام والحرير منه مباح وحرام، فإذا نقول المعازف منها معازف مباح ومعازف محرم. لما جاء عند الخمر توقف، لأنه لا يستطيع أن يقول هناك خمر مباح وخمر حلال. هذا يدل على بطلان فهمي للحديث أبدا. النبي عليه السلام يعني بالاستحلال هنا ما حرم، ما حرم، وأقوام المراد به الرجال يستحلون الحرى أي الفروج المحرمة، ما سبق الدليل وما سبق ثبوت تحريمه شرعا فهم يستحلونه. ولا يذكر ذلك بحرير النساء ولا بما جاء بمقدار 4 أصابع للرجال. فالمراد بذلك تحليل أو استحلال ما حرم الله عز وجل من الحرى الفروج المحرمة أو الحرير المحرم على الرجال أو الخمر أو المعازف. فهذه كلها محرمات، وهذا هو الفهم الذي يفهمه العربي بالعقل البدهي، يفهم بأن المراد بذلك ما حرم في شرع الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتابه والسنة. أما أن يقال بأن يؤتى للنص ثم يهدم هدما بهذه الطريقة الهزيلة، الطريقة الماجنة للوصول إلى الهوى وما يشتهي الإنسان، فإن هذا والعياذ بالله من البلاء الذي بلي به هذا الرجل في تقريره ذلك، نسأل الله السلام والعافية. جاء في حديث، وإن لم أراجع صحتها الآن، حديث أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك أعفر ثم ملك وجبروت، فيستحل فيه الحرى والحرير، فدل على أن لفظ الحرى والحرير لفظ نبوي دارج قاله النبي عليه السلام في أكثر من موطن. حديث النسائي الذي أشرت له سابقا من أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قال: وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في الإسلام. رواه النسائي في الصغرى وفي الكبرى: إظهارك للمعازف والمزامير بدعة في الإسلام، فهو أمر محدث هذه المزامير وهذه المعازف. ولذلك النبي عليه السلام أخبر بأنها تستحل في آخر الزمان، وأنها في شرع الله تعالى محرمة، ولا يجوز الإنسان أن يسمعها ولا أن يلقي البال لها. في ختام هذا الكلام، المسلم المعظم لجناب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المعظم لأسلاف الأمة عليهم رحمة الله عز وجل، ينتهج ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهج ما كان عليه أسلاف الأمة، ولا يلتفت إلى أمثال هذه الأقوال الشاذة التي لم ينتصر لها فضلاء الإسلام.